بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أفضل المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربي يسر أمر رحمتك يا أرحم الراحمين. باب البدل، هذا هو الرابع من التوابع أو الخامس على عد نوعي العطف. إذا غايرنا بين العطف فجعلناه تابعين. بدل هو التابع المقصود بالحكم بلا واسطة. التابع المقصود بالحكم فهو تابع لما قبله. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. فالصراط هنا بدل من الصراط، وهو المقصود بالحكم، وليس بينه وبين المتبوع واسطة بخلاف عطف النسق، فإنه بواسطة حرف. وإذا أبدل اسم من اسم أو فعل من فعل تبعه في جميع أعرابه، البدل تابع للمبدل منه في أنواع الإعراب، وهو على أربعة أقسام. الأول بدل الشيء من الشيء، ويقال له بدل الكل من الكل، نحو جاء زيد أخوك، هذا بدل الشيء من الشيء. ومنهم من يسميه بالكل من الكل، ومنهم من يسميه بالمطابق، وهي عبارة ابن مالك في الألفية، قال مطابقا أو بعضا أو ما يشتمل. وقد نبه على أنه عدل عن عبارة الكل، لأن البدل يقع بين أسماء الله تعالى وصفاته، ولا يستعمل فيها كل، لا يناسب أن يقال فيها كل، كما في قول الله تعالى صراط العزيز الحميد الله في قراءة الجر، فهي بدل. ونحو اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم إلى صراط العزيز الحميد الله بالجر. والثاني بدل البعض من الكل، سواء كان ذلك البعض قليلا أو كثيرا، نحو أكلت الرغيف ثلثه، هذا بدل بعض من كل، أو نصفه أو ثلثيه، يعني بذلك أنه لا يشترط في البدل أن يكون النصف فأقل، بل يمكن أن يكون البدل أكثر من النصف، كما في قولك أكلت الرغيف ثلثيه، ويمكن أن يكون أكثر من النصف كما في قولك أكلت الرغيف ثلثيه، ويمكن أن يكون أقل منه كما في قولك أكلت الرغيف ثلثه. ولا بد من اتصال بدل البعض بضمير يعود على المبدل منه، وهذا الضمير تارة يكون مذكورا كالأمثلة التي ذكرنا آنفا، أكلت الرغيف نصفه أو ثلثه، فالبدل هنا فيه ضمير عائد على المبدل منه. وتارة يكون الضمير مقدرا كما في قول الله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. من بدل من الناس، بدل بعض، أي لله على الناس من استطاع منهم، من استطاع منهم أي مستطيعهم، أي لله على المستطيع من الناس أن يحج. المعنى يجب على المستطيع من الناس أن يحج البيت. ثالث بدل الاشتمال، وهو أن يكون المبدل منه نعتا، أقصد وصفا اشتمل عليه المبدل منه وليس جزءا له، يكون دالا على وصف اشتمل عليه المبدل منه وليس جزءا منه، كما إذا قلت أعجبني محمد علمه، فالعلم وصف اشتمل عليه زيد، ولكن العلم وصف اشتمل عليه محمد، ولكن العلم ليس جزءا من محمد. أعجبني محمد علمه، وأعجبني زيد كرمه، أعجبني زيد كرمه، هذا بدل اشتمال، لأن الكرم ليس جزءا من زيد ولكنه مشتمل عليه. ويشترط فيه اتصاله أيضا بضمير كذلك، وهذا الضمير تارة يكون مذكورا كالأمثلة التي ذكرنا آنفا، وتارة يكون مقدرا كما في قول الله تعالى: قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود. قتل أصحاب الأخدود، الأخدود هو الحفير الذي يحفر في الأرض، والنار ليست جزءا من الحفر وإنما هي موضوعة فيه فهو مشتمل عليها، فإبدال النار من الأخدود بدل اشتمال، لأن الأخدود هو الشق والحفر في الأرض وليس هو النار، النار ليست هي الأخدود، ولكن هذا الحفير والشق جعلت فيه نارا، جعلت فيه نار فأصبح مشتملا عليها، فإبدال النار من الأخدود هو إبدال اشتمال. والضمير مقدر أي النار فيه. والقسم الرابع من البدل هو البدل المباين، وهو على ثلاثة أقسام: بدل الغلط، وبدل النسيان، وبدل الإضرار، ويمكن أن تجتمع في مثال واحد كما مثله هو. إذا قلت رأيت زيدا الفرس، فإن كنت تريد أصلا أن تقول رأيت الفرس وغلط لسانك فقلت زيد ثم قلت رأيت زيدا الفرس، فهذا يسمى بدل الغلط، والأحسن التمثيل له بغير زيد، لأن زيدا والفرس التشابه بينهما ضعيف. مثلوا له بركبت حمارا فرسا مثلا، أردت أن تقول إنك ركبت فرسا ثم قلت ركبت حمارا فلسانك غلط فقلت حمارا. وهذا النوع لا وجود له في القرآن الكريم، لأن القرآن الكريم في غاية البلاغة والفصاحة، وهو مصون عن ما لا فصاحة، ما هو مناف للفصاحة والبلاغة كبدل الغلط. ولا يقع أيضا في الشعر، لأن الشعر إنما يكون عن روية وتفكير، والإنسان إذا فكر لم يغلط، فلذلك لا يمكن أن يستشهد لبدل الغلط بالقرآن ولا بالحديث ولا بالشعر، وإنما يمثل له من كلام الناس العادة. قال: لأنك إن أردت أن تقول زيد أن تقول رأيت الفرس فغلطت فقلت زيدا فهذا بدل الغلط، وإن قلت رأيت زيدا ثم لما نطقت به تذكرت أنك إنما رأيت فرسا فأبدلته منه فهذا بدل نسيان. لكن زيد والفرس التناسب بينهما ضعيف في المخيلة حتى يعني. وإن قلت رأيت زيدا ثم نطقت بما تذكرت أنك إنما رأيت ثم لما نطقت به تذكرت أنك إنما رأيت فرسا فأبدلته منه فهذا بدل النسيان. وإن أردت الإخبار أولا بأنك رأيت زيدا ثم بدا لك أن تخبر بأنك رأيت الفرس فهذا بدل الإضراء. إذن هو راجع إلى قصد المتكلم. إذا زلق لسانه في عبارة لم يكن يقصدها فهذا بدل غلط، وإذا تكلم بالشيء ناسيا ثم تذكر فأتى بالمبدل منه فهذا بدل نسيان، وإذا حصل له بداء، والبداء هو تغير الرأي، البداء تغير الرأي، أراد أن يخبر بشيء ثم تغير رأيه فأتى بالمبدل منه الذي يريد أن يخبر به فهذا يسمى بدل إضراء. ومثال الفعل من الفعل قول الله تعالى: ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا أو فيه مهانا. ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، أبدلنا من يلقى يضاعف، يضاعف له العذاب، فأبدل الفعل من الفعل، ويبدل الفعل من الفعل كمن يصل إلينا يستعين بنا يعن كما قال ابن مالك. ويجوز إبدال النكرة من المعرفة، لا يشترط في البدل والمبدل منه التطابق في التعريف والتنكير، ويجوز إبدال النكرة من المعرفة كما في قول الله تعالى: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه. قتال بدل اشتمال من الشهر الحرام. يسألونك عن الشهر الحرام، قتال بدل من الشهر، وقتال النكرة، والشهر الحرام معرفة، لا إشكال في ذلك، يجوز إبدال المعرفة من النكرة. باب الأسماء العاملة عمل الفعل. اعلم أن أصل العمل للأفعال، فيعمل الفعل فيعمل عمل الفعل من الأسماء سبعة. أولها المصدر، وهو الاسم الدال على الحدث، كالضرب من ضرب، والإكرام من أكرم، وهو أصل المشتقات كما هو مقرر عند محققين من البصريين. ويعمل المصدر عمل فعله إن صح تقدير أن أو ما معه بفعله المصدر ألحق في العمل مضافا أو مجردا أو مع أل، إن كان فعل مع أن أو ما يحل محله والاسم مصدر عمل. قال: بشرط أن يحل محله فعل مع أن أو ما، نحو يعجبني إكرامك زيدا، أو ومثل بضرب أنت ضربك زيدا، أو أي أن تضرب زيدا، ونحو يعجبني ضربك زيدا. ضرب الحقيقة لا ينبغي أن يعجب الإنسان به يعني أصل، إلا إذا كان المضروب مستحق يعني طبعا. وهو يعني المصدر العامل على ثلاث أقسام، لأنه إما أن يكون مضافا أو محلا بأل أو مجردا من أل والإضافة. فالمضاف عمله كثير، نحو قول الله تعالى: ولولا دفاع الله الناس، أو دفع الله الناس، هذا مصدر مضاف، ولولا دفع الله الناس، وهو عامل أضيف إلى فاعله الله، والناس مفعول به للمصدر الذي هو دفع أو دفاع، قراءتان متواترتان. وعمله منونا أقيس، نحو: أو إطعام في يوم ذي مصابة يتيما. إطعام مصدر منون، أو إطعام في يوم ذي مصابة يتيما مفعول به للمصدر الذي هو إطعام، في قراءة الجمهور وما على قراءة الكسائي وأبي عمرو. أو أطعم في يوم ذي مصابة، فلا شاهد فيها، فلا اقتحم العقبة، وما أدراك ما العقبة، فك رقبة، أو أطعم في يوم ذي مصابة، على هذه القراءة لا شاهد، والشاهد على قراءته فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مصابة. قال: وعمله منونا أقيس، نحو: أو إطعام في يوم ذي مصابة يتيما. عمله مقرونا، وعمله مقرونا بأل قليل شاذ، كقول الشاعر: ضعيف النكاية أعداءه، يخال الفرار يراخي الأجل. ضعيف النكاية أعداءه، النكاية مصدر محلا بأل، وأعداءه مفعول به للمصدر، وعمل المصدر وهو محلا بأل، هذا نادر قليل. الثاني: اسم الفاعل كضارب ومكرم، فإن كان مقرونا بأل عمل مطلقا، أي سواء كان ماضيا أو للحال أو الاستقبال، نحو: هذا الضارب زيدا أمس، أو الآن، أو غدا. وإن كان مجردا من أل عامل بشرطين، الشرط الأول كونه للحال أو الاستقبال، لا إذا كان للماضي فإنه لا يعمل عند البصريين للماضي، وأعمله الكوفيون مستدلين بقول الله تعالى: وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيط. والشرط الثاني اعتماده على نفي أو استفهام أو مخبر عنه، أي كونه خبرا لمبتدأ أو موصف، نحو: ما ضارب زيدا عمرا، وأضارب زيد عمرا. وقد تقدمت أمثلة هذا في المبتدأ، لأننا قلنا إن المبتدأ منه ما هو وصف معتمد على استفهام أو نفي فيعمل، كقول الشاعر: أمنجز أنتم وعدا وثقت به، أم اقتفيتم جميعا نهج عرقوبي، أقاطن قوم سلمى أم نوضعنا، إن يضعنوا فعجيب عيش من قطنا، فما باسط خيرا ولا دافع أذم من الناس إلا أنتم آل دارم. وكذلك إذا كان خبرا لمبتدأ فإنه يعمل. وكذلك أيضا إذا كان نعتا ولو كان المنعوت محذوفا كقول الشاعر: كناطح صخرة يوما ليوهنها فلم يضرها وأوها قرنه الواعل. كناطح أي كواعل ناطح، صخرة مفعول به لناطح. والثالث أمثلة المبالغة، وهي في الحقيقة من أسماء الفاعلين، وإنما عدلت إليه العرب لقصد تكثير الوصف والمبالغة فيه. قال ابن مالك رحمه الله تعالى في الألفية: فعال أو مفعال أو فعول بكثرة عن فاعل بديل، فيستحق ما له من عمل، وفي فعيل قل ذا وفاعل. قال: وهي كاسم الفاعل فما كان صلة لأل عمل مطلقا، نحو جاء الضراب زيدا، وإن كان مجردا منها عمل بالشرطين، نحو ما ضراب زيدا، تعمل عمل اسم الفاعل. ضروب بنصل السيف سوق سمانها، ضروب بنصل السيف سوق، سوق مفعول به لضروب. إذا عدموا زادا فإنك عاقر. الرابع اسم المفعول نحو مضروب ومكرم، ويعمل عمل الفعل المبني للمفعول فيرفع النائب عن الفاعل، وإن كان فعله متعديا إلى مفعولين رفع الأول نائبا للفاعل ونصب الثاني مفعولا به. قال: ويعمل عمل الفعل المبني للمفعول وشرط عمله كاسم الفاعل، نحو جاء المضروب عبده وزيد مضروب عبده، فعبده نائب عن الفاعل في المثالين. خامس الصفة المشبهة باسم الفاعل، وقد يدق على بعض الناس الفرق بينها وبين اسم الفاعل، وتقريب ذلك أن يقال إن الفعل قد يسند إلى الفاعل لكونه فعله، وقد يسند إلى الفاعل لكونه وصف به أو جرى عليه. فأنت تسند القيام لزيد فتقول زيد قائم لكونه فعل القيام، فالوصف حينئذ يسمى اسم فاعل. وإن وصفت الشخص، إن أسندت الفاعل إليه لكونه وصف به وليس هو الفاعل في الحقيقة، فوصفه حينئذ يسمى صفة مشبهة باسم الفاعل. وهذا كما إذا قلت حسن زيد فزيد ليس هو الذي فعل الحسن، أو قلت مثلا جمولة أو سهولة أو نحو ذلك، فإذا أسند الفعل إلى الفاعل لكونه وصف به أو جرى عليه ولم يكن من فعله، فإنه حينئذ يكون الوصف منه صفة مشبهة باسم الفاعل. أما إذا أسرد إليه لكونه فعله كقاتل وضارب وقائم وجالس، فهذا القسم يسمى باسم الفاعل. فعلم أن مثلا قولك سهل وحسن وقبيح ونحو ذلك مما ما هو ليس من فعل الفاعل، وإنما هو مما وصف به، هو من قبيل الصفة وليس من قبيل اسم الفاعل. قال: كحسن وظريف، ولمعمولاتها ثلاث حالات: الرفع على الفاعلية نحو مررت برجل حسن وجهه، برجل أقصد حسن وجهه، مررت برجل حسن وجهه فوجهه فاعل حسن، مررت برجل حسن وجهه، وظريف لفظه. والنصب على التشبيه بالمفعول به إن كان معرفا نحو مررت برجل حسن الوجه، فهذا منصوب على التشبيه بالمفعول به، وإن كان نكرة فإنه حينئذ يكون على التمييز نحو مررت برجل حسن وجها. ويمكن أن يجر بها على الإضافة بأن تقول مررت برجل حسن الوجه. وفيها 72 صورة، يضيق المقام الآن عن تتبعها، تذكر في شرح الألفية. ولا يتقدم معمول الصفة عليها، معمول الصفة المشبهة باسم الفاعل لا يتقدم عليها. قال ابن مالك رحمه الله تعالى: والسبق ما تعمل فيه يجتنب، وكونه ذا سببية وجب. ولا بد من اتصاله بضمير الموصوف، لا بد أن يكون متصلا بضمير الموصوف أو بخلف الضمير الذي هو ال، إما لفظا نحو زيد حسن وجهه، أو معنى نحو مرت برجل حسن الوجه. السادس من هذه الأدوات اسم التفضيل نحو أكرم وأفضل، تقول زيد أكرم من عمرو وخالد أفضل من بكر. ولا ينصب المفعول به اتفاقا، اسم التفضيل لا ينصب المفعول به، ولا ينصب المفعول المطلق. وأما قول الشاعر: أما الملوك فأنت اليوم ألأمهم لؤما وأبيضهم سربال طباخ سربال طباخ، فهذا مصنوع ليس من شعر العرب، صنعه صانع، العرب لا تقول هذا. أما الملوك فأنت اليوم ألأمهم لؤما، ألأمهم لؤما لا تقال. اسم التفضيل لا ينصب المفعول المطلق ولا ينصب المفعول به، ولا يرفع الاسم الظاهر إلا في مسألة مشهورة عند النحاة يقال لها مسألة الكحل، لأنهم يمثلون لها بالكحل كما سيأتي في المثال. وضابط هذه المسألة أن يكون في الكلام نفي بعده اسم جنس موصوف باسم التفضيل، وبعد ذلك اسم يفضل على نفسه باعتبارين، نحو ما رأيت رجلا، الكلام افتتح بنفي ما رأيت، وبعد هذا النفي اسم جنس وهو رجلا، ووقع بعد ذلك اسم التفضيل وهو أحسن، ووقع بعد اسم التفضيل اسم وهو الكحل مفضل على نفسه باعتبارين، أي الكحل في عين زيد مفضل على الكحل نفسه في عين غيره، فهو مفضل على نفسه باعتبارين، فالكحل حال كونه في عين زيد أفضل من الكحل حال كونه في عين غيره. قال: أن يكون في الكلام نفي وبعده اسم جنس موصوف باسم التفضيل وبعده اسم يفضل على نفسه باعتبارين، نحو ما رأيت رجلا أحسن في عينيه الكحل منه في عين زيد. فهنا الكحل فاعل أحسن، وهذه المسألة اشتهرت بمسألة الكحل لمثالها فقط، يسمونها هكذا، وهي معلومة قال ابن مالك رحمه الله تعالى في الألفية: هو ورفعه الظاهر نزر، ومتى عاقب فعلا فكثيرا ثبتاك، لن ترى في الناس من رفيقه أولى به الفضل من الصديق رضي الله عنه. ويعمل في التمييز، يعني أن اسم التفضيل يعمل في التمييز، أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. وفي الجار والمجرور والظرف نحو زيد أفضل منك اليوم. السابع من هذه الأدوات التي تعمل عمل الفعل اسم الفعل، وهو ثلاثة أنواع، لأنه إما أن يكون بمعنى الأمر أو بمعنى الماضي أو بمعنى المضارع، فأغلبه ما جاء على معنى الأمر، قصه بمعنى اسكت، ومه بمعنى انكفف، وآمين بمعنى استجب، وعليك زيدا بمعنى الزمه، يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، ودونك بمعنى خذ. والقسم الثاني ما هو بمعنى الماضي كهيهات بمعنى بعد، هيهات هيهات لما توعد، وشتان بمعنى افترق، فشتان ما بين اليزيدين في النزا، يزيد سليم والأغر بن حاتم. والقسم الثالث ما هو بمعنى المضارع كأوهي بمعنى أتوجع، وأف بمعنى أتضجر. ويعمل اسم الفعل عمل الفعل الذي هو بمعناه ولا يضاف، يعمل عمل الفعل الذي هو بمعناه، إن كان فعله لازما كان لازما، كآمين بمعنى استجب، ونحو ذلك، وحي على الصلاة أي أقبل، وإن كان معدا فإنه يكون معدا كما إذا قلت هاك الكتاب، فها اسم فعل بمعنى خذ، وخذ متعدية، فلما عملت عمل الفعل المتعدي تعدت أيضا ونصبت المفعول به، والكاف حرف بمجرد الخطأ. قال ولا يضاف ولا يتقدم معموله عليه، وما نون منه فنكرة، وما لم ينون فمعرفة. تارة ينون بعضه كقولهم مثلا صهن في صه، فإذا نون نكر، والتنكير في الحقيقة للمصدر الذي هو بمعنى الفعل، لأنه هو نائب عن الفعل، والفعل لا يوصف بتعريف ولا تنكير. وإذا لم ينون فهو معرفة. باب التنازع. وحقيقته أن يتقدم عاملان أو أكثر، ويتأخر معمول فأكثر، ويكون كل واحد من العوامل المتقدمة يطلب المتأخر، نحو قول الله تعالى آتوني أفرغ عليه قطرا، أي آتوني قطرا أفرغ قطرا، فتقدم عاملان وهما آتوني وأفرغ، وتأخر عنهما معمول وهو قطرا، وهو مطلوب لكل واحد منهما من جهة المعنى، كل واحد منهما يريده مفعولا به. وكقولك أكرمني وأكرمت زيدا، أي أكرمني زيد وأكرمت زيدا، فزيد هنا مطلوب لكل واحد منهما من جهة المعنى، ولكنه مطلوب للأول فاعلا وللثاني مفعولا. ونحو اللهم صل وسلم وبارك على محمد صلى الله عليه وسلم، فشبه الجملة على محمد مطلوب لكل عامل من هذه العوامل، أي صل على محمد وسلم على محمد وبارك على محمد، فقلت اللهم صل وسلم وبارك، فشبه الجملة هنا وهو الجار والمجرور مطلوب لكل هذه العوامل من جهة المعنى. ولا خلاف في جواز إعمال أي العاملين أو العوامل شئت، لا خلاف بأنه لك أن تعمل أي عامل من العوامل، وإنما الخلاف في الأولى، أيهم أولى بالعمل. فاختار البصريون إعمال الثاني لقربه، واختار الكوفيون إعمال الأول لسبقه. الثاني جهة أقدميته قربه، والأول جهة أقدميته سبقه. قال ابن مالك رحمه الله تعالى إن عاملان اقتضيا في اسم عمل قبل فللواحد منهما العمل، والثاني أولى عند أهل البصرة، والثاني أولى عند أهل البصرة، واختار عكسا غيرهم ذا أسرة. وأعمل المهملة في ضمير ما تنازعاه، والتزم ما التزما، كي يحسنان ويسيء ابناك، وقد بغى واعتديا عبدك. فإن أعملت الأول أعملت الثاني في ضمير ذلك الاسم المتنازع فيه، فتقول قام وقعدا أخواك. إذا أعملت الأول أعطيت الثاني الضمير، كما في قام، أصلا قلت قام وقعد، قام وقعد أخواك، فأخواك مطلوب لقام وقعد، فأعملت الأول تعطي الثاني ضميرا فتقول قام وقعدا أخواك. وضربني وأكرمته زيد، ضربني تطلب زيدا فاعلا لها، وأكرمت تطلب زيدا مفعولا لها، أصل الكلام ضربني وأكرمت، فضربني تطلبه فاعلا وأكرمت تطلبه مفعولا، فأعطيت الثانية ضميرا وجعلت زيدا للأول فاعلا ضربني وأكرمته. وضربني وأكرمتهما أخواك، ضربني وأكرمتهما أخواك، هنا أصل الكلام ضربني وأكرمت، فضربني تطلب أخواك فاعلا وأكرمت تطلب أخويك مفعولا وأكرمت أخويك، فأعملت هنا الأول منهما وأعطيت الثاني ضميرا فقلت أكرمتهما. وكذلك مررت بهما، مر بي ومر، مر بي ومررت بهما أخواك، وقولك اللهم صل وسلم عليه وبارك عليه وبارك على محمد صلى الله عليه وسلم. وإن أعملت الثانية فإن احتاج الأول إلى مرفوع أضمرته، إذا أعملت الثانية في قام وقعد أخواك، فإن احتاج الأول إلى ضمير أضمرته، إذا كان مثلا ضمير رفع جئت به، وتقول قام وقعد أخواك، أصل هذا الكلام قام وقعد أخواك، فقام تطلب أخواك فاعلا وقعد تطلبها أيضا فاعلا، فأعملت الثانية وأعطيت الأول الضمير فقلت قام وقعد أخواك. وإن احتاج إلى منصوب أو مجرور حذفته كالآية آتوني أفرغ عليه قطرا، آتوني تطلب قطرا مفعولا لها، وأفرغ تطلب قطرا مفعولا لها، وهنا أعملت الثاني والأول لا يمكن أن يعطى ضمير نصب، لا يثبت ضمير النصب مع الأول، يمكن أن يثبت ضمير الرفع معه لكن لا يمكن أن يثبت معه ضمير النصب. قال ابن مالك رحمه الله تعالى: ولا تجيء مع أول قد أهمل بمضمر لغير رفع أهلا، ولا تجيء مع أول قد أهمل، إذا أهملت العامل الأول في باب التنازع فلا لا تجيء معه إلا بضمير مرفوع، يمكن أن تأتي معه بالضمير المرفوع كأن تقول قام وقعد أخواك، لكن لا تأتي معه بضمير منصوب. ومن ضرورة الشعر قول الشاعر: إذا كنت ترضيه ويرضيك صاحب جهارا فكن في الغيب أحفظ للود وألغي أحاديث الوشاة، فقل ما يحاول واش غير هجراني ذي عهدي، وقد زعموا أن المحب إذا دنا يمل وأن البعد يشفي من الوجد، بكل تداوينا فلم يشف ما بنا، على أن قرب الدار خير من البعد، على أن قرب الدار ليس بنافع إذا كان من تهواه ليس بذي ود. محل الشاهد قوله: إذا كنت ترضيه ويرضيك صاحب، هنا أعملت الثاني وهو يرضيك صاحب، وأعطي للأول ضمير نصب ترضيه، هذا لا ينبغي، هذا من ضرورة الشعر. ولا تجيء مع أول قد أهملا بمضمر لغير رفع أهلا. قال: وإن احتاج إلى منصوب أو مجرور حذفته كالآية وكقولك ضربت وضربني أخواك ومررت ومر بأخواك. باب التعجب. التعجب له صيغتان في باب النحو، على كل حال التعجب العرب تتعجب بصيغ كثيرة، ولكن مبوب له في النحو صيغتان وهما أفعل به وما أفعله. وأما ألفاظ التعجب فهي أكثر من ذلك، فتقول لله دره فارسا مثلا، لله دره، هذا من صيغ التعجب في كلام العرب، ولكن هذا لا يعقد له باب هنا، ويقولون قاتله الله ما أشجعه أو نحو ذلك، فهذه من ألفاظ التعجب عند العرب، ولكن ليس هذا هو المقصود هنا. والتعجب هو استعظام أمر لخفاء سببه، أن تستعظم أمرا لكون سببه خفيا، ولذلك يقولون إذا ظهر السبب بطل العجب، لأن التعجب هو استعظام أمر خفي السبب، لا بد أن يكون سببه خفي. والمبوب له في النحو صيغتان وهما أفعل به وما أفعله، نحو ما أفعل زيدا ما أحسن زيدا، وما أفعله ما أفضله وما أعلمه، وأفعل به في الصيغة الأولى وهي ما أفعل، نحو ما أحسن زيدا وما أفضله وما أعلمه، ما مبتدأ بمعنى شيء عظيم، وأفعل فعل ماض فاعله ضمير مستتر فيه وجوبا يعود إلى ما، والاسم المنصوب المتعجب منه مفعول به، والجملة خبر ما. إذا قلت ما أحسن زيدا، ما هو إعراب هذه الجملة؟ ما مبتدأ بمعنى شيء عظيم، وأحسن فعل ماض عند البصريين، وفعلها ضمير مستتر وجوبا، والمتعجب منه هو المفعول المنصوب ما أحسن زيدا، هذا هو مذهب المحققين من البصريين. وادعى بعض الكوفيين أن أحسن ليست فعلا وإنما هي اسم، استدلوا لذلك بما ورد في بعض أشعار العرب من تصغير أفعال، كقول الشاعر: يا ماء ميلح غزلانا شدن لنا من هؤلاء كن الضال والسمر، من هؤلاء كن الضال والسمر، يا ماء ميلح. والتصغير من خصائص الأسماء، الفعل لا يصغر، لكن مثل هذه الشواهد والأبيات النادرة الخارجة عن جادة كلام العرب لا ينبغي أن تخرم بها قواعد النحو. ولو ذهبنا نخرم كل قاعدة بشاهد واحد سمع عن أعرابي لم تبقى لنا قاعدة مضطردة. ولذلك كان مذهب البصريين في النحو أقوم وأكثر انضباطا في القواعد من مذهب الكوفيين. الصيغة الثانية هي أفعل به، نحو أحسن بزيد وأكرم به. فأفعل فعل لفظه الأمر، هو في الأصل هو في الحقيقة فعل ماض، ولكنه حول إلى صيغة الأمر. فعل لفظه الأمر ومعناه التعجب وليس فيه ضمير، وبزيد فاعله. ثم بين أصل ذلك بقوله أصل قولك أحسن بزيد، أصلها أحسن زيد أي صار ذا حسن، لأن أفعل تأتي للصيرورة. نحو أورق الشجر أشار ذا أصبح ذا ورق. ثم غيرت صيغته إلى صيغة الأمر فقيل أحسن، فلما غيرت صيغته إلى صيغة الأمر قبح إسناد الأمر إلى الاسم الظاهر، لأن فعل الأمر لا يرفع الاسم الظاهر. فزيدت الباء في الفاعل تحسينا لللفظ ورفعا ودفعا لذلك القبح الناشئ عن ذلك. باب العدد. اعلم أن ألفاظ العدد على ثلاثة أقسام. العدد هو ما ساوى نصف مجموع حاشيتيه، هذا تعريف عند النحاة قد يكون مسلما عند أهل الرياضيات لا أدري. يقولون إن العدد هو ما ساوى نصف مجموع حاشيتيه القريبتين أو البعيدتين على السواء، الشيء الذي يساوي نصف مجموع حاشيتيه هو عدد. مثلا خمسة لها حاشية سفلى هي أربعة، وحاشية عليا تليها وهي ستة. إذا جمعت ستة وأربعة فخمسة تساوي نصف مجموع حاشيتيها، ستة وأربعة هي عشرة، وخمسة تساوي نصف مجموع الحاشيتين. وكذا لو ابتعدت لكن مع ضبط نفس النسبة، مثلا أخذت حاشية بعدا لخمس وهي ثلاثة تجاوزت أربعة، وأخذت سبعة وجمعت ثلاثة وسبعة، فإن العدد يساوي نصف مجموع حاشيتيه القريبتين أو البعيدتين على السواء. لكن المبوب له هنا هو الأحكام النحوية كما هو والصرفية كما هو معروف، وليس مجموع مسائل الجمع والطرح، فهذه مباحث ليست من صميم علم النحو. قال اعلم أن ألفاظ العدد على ثلاثة أقسام. الأول ما يجري على القياس، فيذكر مع المذكر ويؤنث مع المؤنث، وهو الواحد والاثنان. الواحد دائما يذكر للمذكر ويؤنث للمؤنث هكذا، وكذلك الاثنان. وما كان على صيغة فاعل نحو واحد واثنان وثان وثالث ورابع، أقصد نحو واحد وثان وثالث ورابع وخامس وسادس، إذا استعملت من العدد وصفا على وزن فاعل فإنك دائما تلتزم التذكير مع مذكره والتأنيث مع مؤنثه. وكذا إذا ركبتهما على عشرة، كما إذا قلت مثلا السادس عشر مثلا أو الخامسة عشر، فإنك دائما في لفظ فاعل تذكر مع المذكر وتؤنث مع المؤنث. فتقول في المذكر أحد عشر واثنى عشر وحادي عشر وثاني عشر وثالث عشر إلى تاسع عشر، وفي المؤنث إحدى عشرة وحادية عشرة وثانية عشرة وثالثة عشرة إلى تاسعة عشرة، وتقول 21 و22 والحادي والعشرون والثاني والعشرون إلى التاسع والتسعين. والثاني القسم الثاني من العدد ما يجري على عكس القياس، وهو أن يذكر مع المؤنث ويؤنث مع المذكر، وهو الثلاثة والتسعة وما بينهما، سواء أفردت نحو ثلاثة رجال وثلاث نسوة. قال تعالى: سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام. سبعة لما كانت الليلة مؤنثة ذكرت حذفت معها التاء، ولما كان اليوم مذكرا أثبتت معه التاء فقيل ثمانية أيام، سبع ليال وثمانية أيام. فالثلاثة يخالف فيها المعدود، سواء أفردت كما رأينا أو ركبت مع العشرة، فتقول جاء ثلاثة عشر رجلا، ثلاثة عشر رجلا، وبالعكس في المرأة تقول جاء ثلاثة عشرة امرأة، فتذكر مع المذكر وتذكر مع المؤنث وتؤنث مع المذكر، يخالف فيها القاعدة. سواء أفردت كما رأينا أو ركبت مع العشرة نحو ثلاثة عشر أربعة عشر إلى تسعة عشر، عليها تسعة عشر، أو ركبت مع العشرين. معنى التركيب مع العشرين العطف، لأنه لا تركيب في الحقيقة وإنما هو عطف، تقول ثلاثة وعشرون، ثلاثة وعشرون رجلا، خمسة وعشرون رجلا، إن هذا أخي له تسع وتسعون نعجة، النعجة مؤنثة فلذلك ذكر العدد في تسع فقيل تسع، تسع ولم يقال تسعة، لأن تسعة تقال للرجال لا للنساء، لا للمؤنث، تقال للمذكر لا للمؤنث. أو ركبت مع العشرين أي عطفت عليها نحو ثلاث وعشرون رجلا إلى تسعة وثلاثين، وثلاث إلى تسعة وتسعين أقصد، وثلاث وعشرون أمة إلى تسعة إلى تسعين وتسعين. ثالث ما له حالتان وهو العشرة، فالعشرة إن ركبت جرت على القياس نحو أحد عشر، إذا كانت مركبة جرت على القياس، فأنت تذكرها مع المذكر وتؤنثها مع المؤنث، تقول جاء ثلاثة عشر بحذف التاء، ثلاثة عشر رجلا، وتقول جاء ثلاثة عشرة امرأة بإثبات التاء مع المؤنث. فإذا كانت عشرة مركبة فإنها يلتزم فيها الأصل وهو التذكير مع المذكر والتأنيث مع المؤنث، أما إذا كانت مضافة فإنها تعامل معاملة الثلاثة، فتقول عشرة رجال وعشر نساء، مفهوم؟ قال: وهو العشرة إن ركبت جرت على القياس نحو أحد عشر واثنى عشر وثلاثة عشر إلى تسعة عشر وإحدى عشرة واثنتا عشرة وثلاثة عشرة إلى تسعة عشرة، وإن أفردت جرت على خلاف القياس نحو عشرة رجال وعشر نساء. نعم، هذا هو الباب الأخير إن شاء الله، باب الوقف، ويناسب الوقف على الوقف مناسب، يعني توقف مع نهاية الوقف، هذا مناسب. قال: يوقف على المنون المنصوب، على المنون المرفوع والمجرور بحذف الحركة والتنوين. الاسم المنون إذا كان مرفوعا أو مجرورا وقف عليه بحذف التنوين، فتقول جاء زيد ومررت بزيد، وأما إذا كان منصوبا فإنك تثبت الألف فتقول رأيت زيداء. هذه هي اللغة الحجازية وبها قرأ القرآن الكريم. ولغة التميم هي الوقف بالسكون مطلقا، فيقولون جاء زيد ورأيت زيد ومررت بزيد. ومن العرب من يثبت حروف الصلة مطلقا رفعا ونصبا وجرا، فيقولون جاء زيد ورأيت زيداء ومررت بزيدي. وافقهم الحجازيون في النصب فيقولون رأيت زيداء، وخالفوهم في الرفع والجر فيقولون جاء زيد ومررت بزيد. قالوا: على المنون المنصوب بإبدال التنوين ألفا، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. المنون المنصوب يوقف عليه بالألف نحو رأيت زيداء. وكذلك تبدل نون إذن ألفا في الوقف. إذن إذا وقف عليها قيل فيها إذا، نوقف عليها بإذا. قال ابن مالك: وأشبهت إذن منونا نصب فألفا في الوقف نونها قلب، تشبه المنون المنصوب فتعامل معاملته في الوقف. وكذلك نون التوكيد الخفيفة نحو لنسفعا يوقف عليها بالألف لنسفعا. ويكتبن كذلك، يعني أن نون التوكيد الخفيفة تكتب ألفا وهذا لا خلاف فيه، وأن نون إذن تكتب ألفا وهذا مما اختلفوا فيه، منهم من يكتبها نونا ومنهم من يكتبها ألفا، وكل ذلك واسع لا إشكال في ذلك. إذن منهم من يكتبها بالنون ومنهم من يكتبها بالألف. قال: ويوقف على رحمة بالهاء، رحمة نعم. ويوقف على المنقوص المنون في الرفع والجر بحذف يائه، إذا كان الاسم منقوصا كقاض وقف عليه رفعا وجرا بحذف يائه، فتقول: جاء قاض ومررت بقاض، ويجوز إثباتها: قاضي ومررت بقاضي، هذا أيضا يجوز. ويوقف بالنصب في النصب بإبدال التنوين ألفا، فتقول: رأيت قاضيا. وإن كان غير منون فالأفصح في الرفع والجر الوقف بإثبات الياء، تقول: جاء القاضي ومررت بالقاضي، ويجوز حذفها فتقول: قاض. وإن كان منصوبا فالإثبات لا غير، إذا كان منصوبا فإنك تقول: رأيت القاضية لا غير. وإذا وقف على ما فيه تاء التأنيث فإن كانت ساكنة لم تغير كقامت يوقف عليها بالسكون، وإن كانت متحركة وهي التي في الأسماء فإما أن تكون في الجموع أو في الاسم المفرد كمسلمات ومسلمة، فالأفصح في جمع المؤنث السالم أن يوقف عليه بالتاء مسلمات، هذا هو الأفصح. ومنهم من وقف عليه بالهاء قال: مسلمة. وإن كانت في مفرد فالأفصح الوقف بالهاء رحمة، وربما وقفت العرب بالتاء قليلا: والله أنجاك بكفي مسلمت من بعد ما وبعد ما وبعد مت. وبعضهم يقف بالتاء، وقد قرئ به قرأ به بعض السبعة في قوله تعالى: إن رحمة الله قريب من المحسنين، يعني أن بعض القراء يتبعون الرسم في الوقف، فإذا رسمت التاء مبسوطة وقفوا عليها بالتاء، وإذا رسمت مربوطة وقفوا عليها بالهاء. وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لكم. بارك الله فيكم.